عن النار وعذاب النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النار، أن يحفظنا من النار ومن عذاب النار. نعوذ بالله من النار. نتناول اليوم في حديثنا عن النار وعذاب النار أسماؤها وصفاتها ووقودها ولمن أعدت وشجرها وجبالها وأوديتها وحياتها وأقاربها وطعامها وشرابها ولباسها وحرها وظلمتها وشرارها. فمن أسمائها بئس القرار، بئس المصير، بئس المهاد، بئس الورد المورود، الجحيم، جهنم، الحافرة، الحطمة، دار الدوار، دار الفاسقين، الساهرة، سقر، السموم، سوء الدار، لظى، النار الهاوية. ونتناول بعض الأحاديث التي تعيننا على طلب الاستعاذة من النار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه الإمام مالك والإمام مسلم. ونحن في كل صلاة عقب التشهد وقبل التسليم نأتي بهذا الدعاء، وهو الاستجارة من فتنتين ومن عذابين، فيهما العذاب الأكبر عذاب جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عن أم حبيب رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمت وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله لأجال مضروبة، أجال محددة، سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه الإمام مسلم. أي شيء أن تكون امرأة أفضل لها، تنال هذا الفضل أن يكون لها الزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي سفيان بعد إسلامه وهو في عزه، وأخوها معاوية. أي امرأة تنال هذا الشرف العظيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن هناك خير من كل هذا، خير من أن تتنعم بالحسب والنسب هذا، أن تسأل الله تعالى أن ينجيها من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي. فعلى المسلم أن يستجير من النار كي يجيره الله منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ رأوها حتى يطلبوها؟ وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ لو رأيت. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ كيف لو رأوها من السمع ومن توعيد الله بعذابها الناس تخافها، كيف لو رأوها؟ قالوا فكيف، فقالوا قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرون. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى الوقاية من عذاب النار، فما بالكم ونحن كلنا ذو خطأ فنحن أولى. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاري. ولا بد أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله، وقاية بينك وبين عذاب النار. تجعل هذه الوقاية بماذا؟ بالأعمال الصالحة، وإن قلت مهما كانت قليلة تبتغي بها وجه الله حتى يجيرك من عذاب النار، حتى ولو بالكلام الطيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار. قال وأشاح، يعني أعرض وأقبل. وهو يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ويقبل، كلما أعرض أقبل ويقول اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتق الله بأقل شيء تستطيع حتى لو بقيمة تمرة. ولا ينقذك من النار إلا عملك الصالح، لا حسب ولا نسب، لا سلطتك ولا سلطانك في الدنيا، ولا مالك ولا جاهك، اللي ينفعك عملك الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنظر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب، يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم، لا يملك، يقول لأقرب الناس إليه اتقوا الله، نسبكم مش هينفعكم إلا إذا كنت من أهل الجنة، إذا كنت من أهل الصالحات هنا ينفعك نسبك، إذا كان نسب صالح كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت من الظالمين فلا ينفعك حتى لو كنت قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أجزكم وأنتم تطمحون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه بهدايته التي جاء بها من عند الله يريد أن ينقذنا ويمسك بنا حتى لا نرمي بأنفسنا في النار، ونحن مصرين بالإتيان بالشهوات وبالإتيان بالمعاصي إلى الرمي في النار. وفي رواية لمسلم إنما مثلي كمثل الرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقمحن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبون ويقمحون فيها. وهذا حال الكثير من الناس عندما يصلهم الكثير من الشريعة التي بلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مصرون على التمادي بعكسها. هذه الهداية التي تمنعهم من النار وهم يجادلون وكأنك أنت الذي تريد أن تمنعهم من الخير، ويرموا أنفسهم في النار. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناد والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها، وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يد. والحجز هو مقعد الإزار. عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. الكثير من الناس تذكره بعذاب الله، تذكره بعذاب النار وهو لا يتأثر، بدلا من أن يتذكر النار يبكي ويخشى عذاب النار، تجده لا يبكي. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم ما في النار بين لنا أنكم تضحكون كثيرا ولو علمتم ما في النار لبكيتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، هم نهاية كل مخلوق، الجنة والنار. إما أن تكون صالحا فتفوز بالجنة، وإما أن تكون عكس ذلك فيكون مكانك النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النار جميعا. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، ثم بكى حتى بل دموعه جنبي لحيته، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولجثيتم على رؤوسكم بالتراب، ولحثيتم على رؤوسكم بالتراب. لو نعلم ما في أمر الآخرة، والآخرة أهوالها كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخص هنا بالنار. وكثير من الناس تجده لا يتعظ لا يتذكر، أهواءه وشهواته تتغلب عليه، لكن إلى متى؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كيف يكون هذا المشهد العظيم؟ يؤتى بالنار والناس في المحشر يؤتى بها ولا 70,000 زمام، الزمام هو المرضى، لا 70,000 مرضى، مع كل مرضى 70,000 ملك يجرونها. انظر إلى الملائكة وأحجامهم 70,000 مع كل مرضى، كيف تكون هذه النار؟ فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل عندما يشاهد هذا المشهد إلا ويجد على ركبتين ويقول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. وعما جاء في شدة حرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار التي في الدنيا كلها نستغلها كلها في الدنيا، هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، إذا كان هذا الجزء كافي أنه يهلكنا كلنا. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية وضربت بالبحر مرتين، يعني الجزء هذا وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها من فعل أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع أحد بما أعده الله تعالى للجنة إلا اجتهد ليكون من أهلها حتى يدخلها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، لأنها أصبحت الآن مطلب أمامه عقبات كثيرة، أمامه شهوات، أمامه أهواء، أمامه كثير من الملذات التي تحجبك عن الجنة إذا أنت اجترفتها. أما إذا تركت كل هذا وطلبت الجنة فإنك تكون من أهلها، تكون قد تخطيت كل هذه المكاره، لأن الله تعالى يختبرك بهذه المكاره، هل فعلا تريد طاعة الله، تريد جنته أم لا تريدها؟ تريدها فاجتهد، فبذل من الطاعة ما تستطيع. وقال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، من كثرة ما فيها بعضها يركب فوق بعض، من كثرة ما فيها من الآوال لو سمعها أحد لا يدخلها، أي لا يعمل أعمالها بها، أي يبتعد عنها، يبذل كل من استطاعته حتى لا يدخلها، حتى لا يكون من أهلها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. لله سبحانه وتعالى حفت هذه النار حفتها بالشهوات، لأن الشهوات فيها كثير من الأشياء التي تستهوي النفس فتشغله، تشغله عن أن يجعل بينه وبين النار حاجزا، تشغله عن أن يتقي الله. الملذات والشهوات كلها تستهوي نفسه فينسى الآخرة، ينسى أن هناك نار إذا اشترف هذه الأشياء. وعن وقودها وسوادها وشرارها، إن هذه النار التي قال الله تعالى فيها وقودها الناس والحجارة، قال ابن مسعود حجارتها من كبريت. لماذا من الكبريت؟ لأن الكبريت شديد الالتصاق وفي ذات الوقت شديد الاشتعال وفي ذات الوقت شديد الرائحة المنتنة، فيكون كله عذاب من العذاب. حجارة وقودها الناس والحجارة سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا يطفأ لهبها، إنها ترمي بشرر كالقص، الشرر فيها في هذه النار كما وصفه الله تعالى كالقص أي كالحصون أو المدائن الشرر. فيا أخي ارغب فيما رغبك الله فيه، واحذر مما حذرك الله منه، وخاف مما خوفك الله من عذابه وعقابه ومن جهنم. لو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكم، قطرة من النار لو نزلت على هذه الدنيا تخبث الدنيا علينا، فكيف تكون على أهلها؟ ولهذه النار أودية وجبال. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن. قيل يا رسول الله وما جب الحزن أو وادي الحزن؟ قال وادي في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 70 مرة أعده الله للقراء المرائين. أعده الله تعالى لمن؟ للقراء المرائين بأعمالهم. فالإنسان يحذر، يخاف أن يراء بأعماله الصالحة، يخاف أن يظهر بالدين وهو مرائي، لأن العقاب شديد. وعن بعد قعرها عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، من حبة جهنم، من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لكم لأنه أتعجبتم. رواه مسلم. وروى الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوى فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. وكان عمر يقول اكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامها حديد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوي 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت شديد، فسمعنا وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وعما جاء في سلاسلها وغير ذلك كلنا نعلم قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال سفيان بلغنا أنها تدخل في ذبره حتى تخرج من فيه، هذه السلسلة ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تسلك فيه، والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة وخيلة تدخل عنق، تدخل عنق فيها ثم يجر بها. وقال مقاتل: لو أن حلقة منها، حلقة من هذه السلسلة، لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لزاد كما يذوب الرصاص، فكيف بمن يقيد بها؟ وعما جاء في ذكر حياتها وعقاربها عن عبد الله بن الحارث ابن جزء من الزبدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، البخت هي الإبل السمان، حيات كأمثال أعناق البخت، يعني غلظة حجمها كأعناق البخت، كأعناق الإبل السمان، تلسع إحدهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال تلسع إحدهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. روى أحمد والطبراني. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال، عقارب أنيابها كالنخل الطوال، هذه لتلدغ أهل النار، فكيف يكون أحجامهم حتى يتلائم مع هذا العذاب، عذاب فوق العذاب كما وصفه عبد الله بن مسعود رحمه الله. وعما جاء في شراب أهلها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجحيم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، حتى يخلص إلى جوفه فيسلط ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهذا الصهر، ثم يعاد كما كان. وفي رواية البيهقي: فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. الحميم هو المذكور في القرآن في قوله تعالى: وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم. الماء الحميم أي الماء الحار المغلي، المغلي بإيه؟ المغلي بنار جهنم. وروي عن ابن عباس وغيره أن الحميم هو الحار الذي يحرق. يقول تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهناك أنواع شراب أخرى لمن شرب ما حرم الله عليه في الدنيا. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغبطة. قيل: وما نهر الغبطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وفي لفظ الأسماء بنت يزيد قوله صلى الله عليه وسلم: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وفي رواية لابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرق الدنيا هو سكران، دخل القبر سكران، وبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النار سكران. فيه يعني في النار عين يجري منها القيح والدم، هو طعامهم وشرابهم ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من، أن يعوذنا من النار ومن عذاب النار، ونسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا حتى لا نكون من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا رحمة الله. وعما جاء في طعام أهل النار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزكوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهلها معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ رواه الترمذي والنسائي. وفي لفظ: فكيف بمن ليس له طعام غيره؟ وفي لفظ: والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزكوم قطرت في بحار الأرض لأفسدت. وفي لفظ: لأمرت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ والله تعالى وصف هذه الشجرة فقال: لآكلون من شجرة من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ووصفها تعالى أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وأهل النار يزاد في أحجامهم حتى يتلاءم مع العذاب. فعن وصفهم وقبحهم فيها قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منكبي الكافر